رسول الله ربنا وبالإسلام أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، ويفتح قلوب عبادك ويهديهم إليك ويدلهم عليك، آمين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا، إذ يقول: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وقد أشرنا في الحلقة الماضية إلى التواصل الاجتماعي والتكافل فيما بين المسلمين، حيث يقوم الغني بواجبه نحو أخيه الفقير فينظر في شؤونه ويرعى أحواله ويهتم به ويحن عليه ويمد له يد العون. وقد سمينا الحلقة الماضية 100% تساوي أعين أخاكم، وهذه الحلقة امتداد للحلقة السابقة. 100% أعين أخاكم اقتبسناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة معروفة ولن نكررها، للصحابة حين أراد سلمان أن يفك رقبته وأن يدفع مالا لسيده اليهودي، قال: أعين أخاكم. فجاء رجل ب30 نخلة، ورجل ب20، ورجل ب10، ورجل بنخلة، حتى جمعوا لسلمان 300 نخلة، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من ذهب ليوفي 40 أوقية. وافتك سلمان رقبته من اليهودي وأصبح حرا طليقا، وحرص على الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تخلف عن غزوة. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه حين بنى بصفية ودخل بها وهو قافل من غزوة خيبر، فلما أصبح عروسا قال: من كان عنده شيء من زاد فليأتنا به. فجمعوا تمرا وقمحا وسمنا وصنعوا حيسا أكل مشتهر عندهم، فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الوليمة التي جمعوها فيما بينهم. وعلي رضي الله عنه فعل ذلك مع المكاتب أبو التياح يزيد الضبعي الذي أصبح إماما بعد ذلك، جاءه فقال: أريد أن أشتري نفسي من سيدي أن أكاتبه. قال: هل معك شيء؟ قال: لا. فنادى علي رضي الله عنه في الناس: أعينوا أخاكم. فجاء هذا بدرهم وذاك بدينار وجمعوا له المال حتى اشترى نفسه، وأصبح ذلك العبد سابقا أحد أئمة المسلمين. وما زالت القصة تتوالى. 100% تساوي أعين أخاكم، هكذا اخترت العنوان. لو أن 100 شخص دفع كل واحد منهم 100 جنيه ممن يقدرون على ذلك ممن وسع الله لهم، ونسأل الله عز وجل أن يوسع لنا في أرزاقنا وأن يبارك لنا فيها، 100 شخص في 100 جنيه كل شهر حيتحصل عندي 10,000 جنيه شهريا لمدة 100 شهر، حيتحصل عندي 1,000,000 جنيه. أخذ أنا 10,000 جنيه اللي كل شهر بيتحصلوا من 100، ودور على حسب الدراسة اللي حتتم على واحد من أشد الناس احتياجا، سواء كان حيفتح مشروع صغير وهو جاد فيه يكفيه ويكفي أسرته ويبدأ بقى يكبر فيه بعد ما يحط رجله على أول الطريق، بال10,000 جنيه، أو زواجة لابد من إتمامها وستر البنت أو تحصين الولد أو ديون للسداد وإنقاذ الناس من الحبس أو عملية جراحية حتى لا يفترس المرض الناس، أي ما كان نوع المحتاج أو نوع الذي سنعينه. يسد لنا بقى اللي أخذ ال10,000 جنيه كل شهر 100 جنيه في 100 شهر وتدور الدورة، وقلت أنا أبدأ بنفسي وأدفع 100 جنيه، وهذا قليل من في جنب نعم الله عز وجل علي وستره إياي. الحمد لله ما خرجنا من الحلقة إلا والمية مكتملين، ما خرجنا من الحلقة إلا والمية مكتملين. وسألت النهاردة لما جيت الحلقة النهاردة قلت لهم رسائل الاس ام اس وصلت لحد فين، قالوا قرابة 500 واحد. الله أكبر، قرابة 300، آسف، قرابة 300. وأنا عندي على الصفحة على الفيسبوك حصرت إلى الآن ما يقارب 150، وعلى الهاتف الموبايل المحمول يعني 50 اسم بالعدد، يعني تحصل لدينا 500. وأنا من هنا من قناة الرحمة وعبر شاشتها المباركة أزف البشرى نحو المدينة المنورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشر يا رسول الله، فلقد لبى كثيرون وكثيرات ممن صدقوا بك وآمنوا بك واتبعوك، لبوا نداءك الذي ناديت به قبل 1400 عام، أعينوا أخاكم. بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبر تلك القناة تعبر أجواء الفضاء مسرعة سرعة البرق نحو المدينة المنورة، أن هؤلاء رجال ونساء أمتك يا رسول الله قد لبوا نداءك، أعينوا أخاكم، وما بخلوا. ما شاء الله، شيء يفرح، لعلكم الآن تقولون الله أكبر وتفرحون معي، طلبنا 100 جه 500، وأنا واثق إن شاء الله أن هذا المشروع سيكتب له القبول ويتمدد ويشترك فيه ألوف مؤلفة. بعض إخواننا طرح علي سؤال عبر الصفحة على الفيسبوك، قال لي طب انت قلت 100، في ناس ما تقدرش على 100 ونفسنا نشارك ب20 في الشهر، مقدورنا 20، ما تفتح المجال 20 و10 و55، ماشي، المجال مفتوح، انا بس 100 في 100 كعنوان كخطوة كفكرة طرقت لي فخلتها هي الاساس، لكن لو واحد دفع جنيه ايه المانع؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وبعدين اللي بيدي درهم ده أو بيدي جنيه لأن ما يقدرش على غيره، ده ما شاء الله بيسبق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ زي درهم يسبق 100,000. قال رجل له مال كثير أخذ من عرض ماله 100,000، لا تبلغ 100,000 عشر معشار المال، يدوبك كده، واحد عنده مال كتير أخذ من عرض المال من جنب المال 100,000، 100,000 ما يمثلوش حاجة في حجم ماله، عشر المعشار، ورجل ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما وأبقى الآخر لنفسه. يبقى اللي تصدق بعشر معشار ماله اللي هو 100,000 زي اللي تصدق بنص ماله اللي هو 2 جنيه. ده ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام، مش معنى كده ان اللي حيبقى تصدق ب100,000 اجره يضيع او يرجع لورا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان كل واحد يوزن المسألة براس المال، يعني لك فضل عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. فانا بقول الباب مفتوح لفئة 10 و20 وجنيه، واحب ان ابشركم بعدة بشارات. بعد الحلقة بساعة تقريبا اتصلت علي إحدى السيدات الفضليات تقريبا فيما أذكر، قالت لي إن أنا بلغت 70 من عمري أو عدتها، وهي من الإسكندرية، قالت لي كده على التليفون، ولولا أني يعني لا أستبيح لنفسي ذكر الأسماء لذكرته فرحا والله. قالت لي أنا امرأة تقدم بي السن، عندي 70 سنة أو أكتر، ومش ضمن الموت يجيلي قبل ما أبلغ معاك 100 شهر، احتمال أشترك معاك، أنا هشترك معاك بعد شهر يجيني الموت أو بعد 2 أو 3، فأنا حسب الموت، خد مني 100 شهر مقدما حتى إذا مت بقي لي الأجر موصولا إن شاء الله، فأنا أدعو الله لها وللجميع، اللهم اجزها بنيتها أجرا عظيما يا رب العالمين، وأطل عمرها فيما يرضيك، وأحسن خاتمتنا وخاتمتها، وهي منتظرة إشارة البدء. اتصل علي تاني يوم رجل أعمال قال لي انت عرضت امبارح مشروع اسكندراني برضو من شباب رجال الأعمال أسأل الله وأنا أعرفه معرفة جيدة أسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله وماله ودينه. قال لي مشروع امبارح عرضته 100% عينه أخاكم ده على الأسبوع اللي فات لكن أنا مش فاهم طبيعة المشروع إيه. قلت له المشروع 1 2 3 4. قال لي علي 10 شهور كل شهر يعني بدل ما هيدفع 100 جنيه هيدفع 1000 جنيه وأنا تحت أمرك في أي شيء. قلت له خلاص إحنا كلنا تحت أمر الله عز وجل. أخ فاضل أشرت في المسجد الذي أمارس فيه الخطابة الآن والدروس في الإسكندرية وهو مسجد المصطفى بمحطة الرمل. بعد ما أشرت قالوا لنا بعتوا لي كده رسالة كانوا سؤالين بعد انتهاء المحاضرة قالوا اعرض لنا فكرة المشروع علشان يبقى مواجهة كده بيننا وبينك نعرف نتأكد منه أكتر. عرضت الفكرة بعد ما طلعت من المسجد مباشرة والكلام ده كان يوم الأربعاء الفائت. اتصل علي أحد الشباب صوته يعطي على شاب يعني وقال لي أنا علي 100 شهر العشر اللي هو العشر 100 شهر مقدما خد مني 10,000 جنيه مقدما. اتصلت على أحد الإخوة المحامين أعرفه من قديم أيام كنت في مسجد الهداية بالإسكندرية وما زلت على علاقة طيبة به فقلت له عايزين حضرتك تدرس لنا المشروع ده علشان نعمل مؤسسة متكاملة اسمها مؤسسة 100% أعين أخاكم مؤسسة برأسها كده. فقال لي وعرضت عليه الفكرة فرحة جدا. قال لي المقر مكتبي. قال لي أنا مكتبي بروحه من بعد الساعة 7 فأنتوا معاكم طول النهار لحد الساعة 7 وخميس وجمعة ما بروحش خدوه كماني لوجه الله يبدأ أعمال المؤسسة منه هو سكندري أيضا ومش كده وبس وخد مني 5 شهور في كل شهر ما شاء الله. على الفيسبوك بقى عجايب ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يعني أختين فاضلتين قالوا أنا وأختي كل واحدة منا تدفع 100 كل شهر. أسرة كاملة أخت فاضلة قالت أنا وأولادي هنجمع 100 جنيه ونحوشها وندفعها كل شهر عن الأسرة. وفي اتصلت علي إحدى الفضليات وقالت أنا وزوجي هندفع كل واحد. والله ما شاء الله جميع من أعرفهم من ذكرتهم ومن لم أذكرهم أقول لهم بارك الله فيكم وفي أموالكم وحصن أعراضكم وطيب أرزاقكم وأسعد أوقاتكم ورزقكم الرضا به وعنه في الدنيا والآخرة. فأنا حبيت أعرض على حضراتكم بعض النتائج وما زال المشروع مستمرا ومنتظرين الانطلاق بإذن الله عز وجل ريثما يجهز أخونا المحامي المسؤول عن الملف القانوني الطرق القانونية المعتمدة. هنعلن إن شاء الله عن رقم حساب يودع فيه من جنيه لألف المليون وإن شاء الله تكون مؤسسة الفضل الأول يرجع إلى الله عز وجل فيها ثم إلى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا عين أخاكم ثم إلى قناة الرحمة التي تبث هذا الخير العميم العظيم ولا تمنع أحدا من أن يعرض أي فكرة فيها خير وإفادة للمسلمين. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين. تعالوا بقى حضراتكم نكمل أعين أخاكم في بعض القصص اللطيفة التي ترطب القلوب وتعلمنا أن من ينفق ويتعامل مع علام الغيوب لا يخاف الفقر أبدا بل شعاره وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والله يضاعف لمن يشاء. قصة الرجل صاحب الأرض صاحب الحديقة. في الحديث عند الإمام مسلم يروي لنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بفلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة. واحد ماشي في صحراء فوق منه سحاب سمع صوت جاي من السحاب. الصوت بينادي على الراجل اللي في الصحراء بيقول له اسقي حديقة فلان وسمى اسم معين اسقي حديقة فلان اسقي حديقة فلان. الراجل اتعجب صوت من السحاب بينادي عليا اسقي حديقة فلان وعلى مد البصر مفيش حدائق ولا يحزنون مفيش. بيقول فمالت السحابة فأفرغت تنحت السحابة فأفرغت ماءها في حرة يعني مسيل من مسائل الماء مية كده السحابة راحت مميلة على حتة كده كويسة المية تجري فيها. نزلت المية من السحابة بدأ الماء يشق طريقه في أناية قناة. جعل الرجل يتتبع الماء اللي سمع الصوت في السحاب مشي مع المية مشي مع المية وبينما هو يمشي مع الماء وجد نفسه في حديقة ووجد رجلا يمسك مسحاته الفاس يحول الماء يعني يودي الاتجاه ده مية ويودي الاتجاه ده مية. فقال الرجل الذي سمع الصوت الذي في السحاب للرجل الذي كانت معه الفأس أو المسحاة في تلك الحديقة قال له من أنت يا عبد الله؟ قال أنا فلان. فإذا بالاسم هو الاسم الذي سمعه الرجل في السحاب. أنا فلان اللي اسمه من شوية السحاب كان جاي الصوت منه بيقول له اسك حديقة الراجل ده. فقال صاحب الحديقة للرجل لما تسألني يا عبد الله عن اسمي؟ قال والله لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه، السحاب اللي المية ده هي نازلة منه، يقول لي اسك حديقة فلان فإذا هو أنت. أخبرني ماذا تفعل؟ أكيد وراك سر، قل لي، قل لي إيه اللي عندك، ماذا تصنع في هذه الحديقة حتى يأتي لك السحاب مخصوصا. يا الله، أنا إن شاء الله في يوم من الأيام في حلقة من الحلقات هكلمكم عن موضوع اسمه عنوانه تسخير الكون للمؤمن. عارف لما نبقى مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يسخر لنا الكون بذراته ومجراته بأرضه وجباله وحيوانه وبحره وإنسه وجنه وطيره. ده لما نبقى مع الله ربنا سخر لنا الكون. أهو الرجل ده كان مع ربنا، يا ترى بيعمل إيه في حديقته علشان ربنا سبحانه وتعالى يبعث إليه سحابة مخصوصة، يعني مفضلا إياه على بقية الناس، والصوت ينادي على الرجل وتفرغ السحابة الماء ويمشي الرجل مع الماء يحوطه ويرعاه، يسلك له الطريق والسكة، ينظف الأناية لحد ما يلاقي نفسه في وسط حديقة. الرجل ده عمل إيه؟ قال أخبرني ماذا تصنع في حديقتك. شوف بيقولي، قال له أما إذا قلت هذا، طالما أنت قلت لي السر بقى بتاع السحاب ده، صاحب الحديقة بيقول له فإني أنظر إلى ما يخرج من تلك الأرض. أجي آخر السنة في موسم الحصاد، إيه اللي طلع من الأرض؟ 3 طن، 10 طن، 20 طن، 100 طن، زي ما يطلع. إني أنظر إلى ما يخرج من تلك الأرض في موسم الحصاد. فشوف بدأ بإيه؟ أتصدق بثلثه. بدأ بإيه؟ بدأ بحق الله عز وجل، أو بدأ بما يقربه من الله. هنا الصدقة هنا أعم من الزكاة، ده تطوعية ليست على سبيل الزكاة، تطوع. قال أتصدق بثلثه، فين بقى؟ قال له في المساكين والسائلين وابن السبيل. سبحان الله. وآكل أنا وعيالي ثلثا، بقي تلت يعمل فيه إيه؟ وأرد في الأرض الثلث الباقي. يبقى تصدق بالتلت ويخلي تلت لنفسه ولعياله، والتلت الباقي يصرف منه على الأرض مرة تانية. لأجل ذلك سخر الله عز وجل له السحاب حتى يروي أرضه فلا تموت من القحط. هكذا من يتعامل مع الله تبارك وتعالى. انظر إلى ذلك المثال عند الصالحين. فضيل بن عياض عابد الحرمين، شيخ الإسلام، الإمام العابد الولي الزاهد رحمه الله، الفضيل بن عياض كان في مكة، بعث إليه واحد من الصالحين يكنى بأبي رجاء، أبو رجاء المكي، وكان عابدا من العباد صالحا من الصالحين في مكة. إيه قصة أبي رجاء المكي العابد الزاهد؟ بعث إلى الفضيل بن عياض شيخ الإسلام يستقرضه دراهم أو دنانير، يقول له أخوك مزنوق 10 جنيه، 20 جنيه، 10 ريال، 10 دولار، مزنوق في مبلغ من المال، أقرضني إياه سلف ورده لك تاني. أبو رجاء المكي الزاهد الصالح بعث إلى فضيل بن عياض شيخ الإسلام، قال له أقرضني مالا، أريد مالا أحتاج إليه، وسأرد إليك المال بعد حين. لكن فضيلا لم يكن عنده في ذلك الوقت شيء. قال بشر بن الحارث مسكين أرسل إلى مسكين، يعني أبو رجاء المكي محتاج، فميل على الفضيل بن عياض علشان يديله. أتاري الفضيل بن عياض هو كمان ما عندوش في الوقت ده، في الوقت الراهن، فهل يرسل الفضيل بن عياض لأبي رجاء المكي ويقول له والله يا أخويا ما عنديش؟ وفضيل بن عياض عرف أن أبو رجاء محتاج مزنوق، هل يقول له ما عنديش؟ لا، ده هيتصرف. هو كده الصالحين كانوا بيتصرفهم، ما يرجعوش اللي بيقصدهم خيبان أبدا، لأنهم تعودوا من الله عز وجل الكرم، فكانوا يكرمون العباد كما يكرمهم الله عز وجل، تعودوا من الله عز وجل أنه لا يردهم فكانوا لا يردون العباد. وهكذا كانت حال النبي عليه الصلاة والسلام، والصالحون يأخذون من معين النبي عليه الصلاة والسلام وينهلون منه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول لأحد لا، كانش بيقول لا إلا في حالات الغضب والمنكرات لما ينكر على العباد لا، أو في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله، إنما لو جاله حد يطلب منه حاجة يديله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو ما عندوش حاجة في الوقت ده يحوله على حد من الصحابة، يقول له روح لعبد الرحمن بن عوف، روح لأبي بكر، قل له الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك علشان تعمل معايا كذا كذا كذا. طيب إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن المدينة في وقت ليس مع أحد شيء، اللي عندنا على قد المطلوب لينا طول اليوم بس، مش طول السنة ولا الشهر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعد هذا الرجل ويقول له، قال مسروق له ارجع إلي بعد شهر، بعد 15 يوما، بعد اديله فرصة ارجع إلي فسيأتينا أشياء نعطيك منها. يبقى إما يعطيه بنفسه إن كان عنده عليه الصلاة والسلام، يا إما يحوله على حد عنده، لو ما فيش هنا ولا هنا يوعده وعد جميل، يقول له ارجع لي بعد يومين، بعد 3، بعد 10. وبيبقى في خطة استراتيجية عند النبي عليه الصلاة والسلام، هيجي لنا غنائم، هيجي لنا زكاة، هيجي لنا صدقة نعطيك منها إن شاء الله. فالفضيل بن عياض لما أبو رجاء المكي بعت له يقول له أنا محتاج دراهم يا أخي، أقرضني لي يعني أفك كربي وأقضي حاجتي، فلم يجد شيئا. هيعمل إيه بقى الفضيل بن عياض؟ يقول بشر بن الحارث، فأمر الفضيل بن عياض ابنه أن يأخذ بعيره الذي لم يكن لديه غيره. كان عنده الركوبة بتاعته الفضيل بن عياض، عنده البعير الجمل بتاعه اللي هو بيروح ويجي عليه، بيقضي مشاويره عليه، ده الجمل مواصلاته الخاصة اللي بيسافر بيها ويروح بيها وينتقل بيها ويحمل عليها الأحمال ويجيب عليها المية. يقول فأمر الفضيل ابنه أن يأخذ بعيره الذي لا يملك غيره وأن يذهب به إلى السوق فيبيعه. فذهب ابن الفضيل إلى السوق فباع البعير لحلتهم، ثم قسم الفضيل بن عياض المال إلى نصفين، وأرسل بنصفه اللي هو تمن الجمل اللي اتباع اللي ما حلتوش غيره، وأرسل بنصفه إلى أبي رجاء المكي، وأبقى النصف الآخر لنفسه ولأولاده. شوف الصرف إزاي. هو ده مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هو ده الإيمان لما يحرك القلوب، الدنيا تبقى تحت الرجلين مش في القلب ولا في العينين. إنما لو الدنيا سكنت القلب وملت العينين حدش يدي لحد حاجة، حتى لو عنده، حتى لو عنده. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا السخاء وأن يرزقنا الجود. مثل آخر وهو يزيد بن مروان، هذا الرجل الجواد السخي الكريم العاقل كما وصفه الإمام الذهبي. كان عنده أرض، يزيد بن مروان كان عنده أرض، وكانت تأتيه الغلة من الأرض في كل عام، المحصول بيتباع ويجيله الناتج بتاعه الفلوس. كان يعمل ايه اول ما يجيله؟ وكان عنده أموال كثيرة، يزيد بن مروان عنده أراضي وكان عنده أموال في الخزائن بتاعته. فلما تجيله الأموال التي هي غلة بيع الثمار والمحصول، ما كانش يحطها على المال اللي في الخزائن يخزنه، لا، كان يحط المال قدام منه ويجيب قماشة كبيرة ويقطعها إلى صرر، يقوم أقطع القماشة كده حتت كده زي دي كده مثلا أو أكبر منها، أو ورقة قد دي مرتين، ويكبش كبشة فلوس يحط، ويقوم لففها وعمل صرة فلوس، ويشغل الخدام اللي عنده والغلمان، اذهب بهذه الصرة إلى بيت فلان، يعمل صرة تانية اذهب إلى هذه، وقدام منه 200,000 300,000 400,000، ما بيقومش من قدام كوم الفلوس اللي هو محصول السنة من الأراضي بتاعته إلا لما يكون عاملها صرر، ويبعت صرة للواحد ده وللأسرة دي ولده حتى يأتي عليها كلها. عنده ربنا موسع عليه، يعني اللي عمله ده يعني ما يسويش حاجة جنب اللي في الخزائن، لا، أنه يفرج عن إخوانه، أخزن ليه؟ ده اللي هيبقى لي عند ربنا سبحانه وتعالى. ويقول إيه بقى بعد ما يبعت الصرر دي كلها لإخوانه وللفقراء ولأهل البلد ويعم الخير؟ يقول كده يزيد بن مروان، إني لأستحيي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من إخواني ثم أبخل عليه بالدينار والدرهم. أنت بتعمل كده ليه؟ قال إني لأستحيي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من إخواني ثم أبخل عليه بالدينار والدرهم. يعني بيقول أنا ببقى في الصلاة بقول يا رب أدخلني الجنة أنا والمسلمين، يبقى احنا قاعدين نطلب الجنة، الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قاعدين نطلب الجنة للمؤمنين، بأطلب لهم الجنة من ربنا وما اديلهمش الفلوس اللي عندي اللي ما تسويش حاجة أصلا، الدنيا الزايلة. يقول أنا أستحي من الله، أنا أقول يا رب أدخلني وإخواني الجنة ثم لا أعطيهم من مالي. إزاي أطلبهم الجنة وأنا بخيل بالفلوس؟ إزاي أطلب لهم النعيم الباقي الذي لا يزول وأبخل عليهم بالمال الذي يفنى ولا يبقى؟ دي ناس بتفهم. موقف آخر من حياة يزيد بن مروان، كان يطوف حول البيت الحرام، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا شرف زيارة بيته الحرام حجا وعمرة إلى أن نلقاه. واللي بيروح على طول وبيتحرم بيبقى قلبه مشتاق، يزيد بن مروان كان يطوف حول البيت، لقيه الإمام الزهري. من الإمام الزهري؟ أحد الأئمة الأعلام الكبار المتفق على جلالتهم وإمامتهم، محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري، إمام كبير في علم الحديث، يعرفه الذين يعملون في علم الحديث. لقي الزهري يزيد بن مروان وهو يطوف حول البيت، وكان الزهري قد استقرض يزيد بن مروان مالا. يزيد بن مروان عنده خزائن، الزهري احتاج لفلوس، راح ليزيد بن مروان سلفني شوية فلوس، سلفه مبلغ، هتدفعه ازاي؟ على اقساط. مين اللي هياخد الاقساط من الزهري؟ القهرمان، قهرمان يزيد بن مروان، القهرمان اللي هو ايه؟ وكيل اعماله، المسؤول المالي. فقال له هسدي لك 3 شهور 4 شهور. طبعا المسؤول المالي بيجي اول الشهر، يا فلان السلام عليكم، اتصل بالتليفون زي دلوقتي، انت عليك شيك ندفع النهارده، طيب هاجي لك دلوقتي، ما جابوش، كل شويه يبعت له واحد هات الفلوس اللي عندك، يروح له بنفسه هات الفلوس اللي عندك، ما هو مطلوب منه يحصل الاموال اللي على الناس. الامام الزهري لما قابل يزيد بن مروان في الطواف قال له ايه؟ قال له يا ابا عثمان اللي هو يزيد بن مروان، قد استحيينا من حبس حقك، يعني انا والله مش عارف اودي وشي منك فين، انا طولت عليك في القسط الاخير لاني مش لاقي، معسور، وانا سديت شويه من اللي عليا كان معايا، انما الفتره الحاليه مزنقه ولا استطيع السداد، فانا مش عارف اودي وشي منك فين، لقد استحييت من حبس حقك، ان اتاخرت عليك في سداد القسط الاخير من الديون اللي عليا، فلو رايت او فان رايت ان تامر قهرمانك وكيل اعمالك ومسؤول المال عندك ان يكف عنا حتى ييسر الله علينا، يعني يا ريت تصدر اوامرك للمسؤول المالي بتاعك اللي كل شويه قاعد يزن عليا، هات الفلوس، هات القسط اللي عليك، هات القسط اللي عليك، خليه يعني يكن شويه كده، خليه يستنى عليا شويه. شوف بقى يزيد بن مروان هيعمل ايه. قال له يا ابن شهاب كم بقي عليك؟ قال له 15,000. 15,000 باقي علي من القسط بتاعي، 15,000. فقال له يزيد بن مروان اذهب فانها لك، مش هستنى عليك شهر واتنين ولا سنة وبعدين تسدها، لا قطع الكمبيالة، اذهب فإنها لك، كده قطع الكمبيالة، هو أهل الإيمان كده، قطع الكمبيالة، وأنا أقدر أعمل كده، نقطة من بحر الفلوس اللي عندي أدخل بها السرور على المديونين، ربنا يسرني في أحوج ما أكون إلى السرور، يفرحني في عيالي، يفرحني في زوجتي، يفرحني في زوجي لو كانت امرأة، يفرحني في أبويا وأمي، يفرحني في نفسي، يفرحني في بلدي، يفرحني في الدنيا، يفرحني يوم القيامة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والجزاء من جنس العمل. فقال له عليك كام؟ قال له 15,000. قال له اذهب فإنها لك. طب عملت كده ليه يا يزيد؟ قال له إنها لقليل في جنب الإخاء في الله عز وجل، والله وال 15,000 قليلة تمن أخوتك يا ابن شهاب، ده أنا اعتز إن أنت أخويا في الله. الفلوس بتبقى تحت الرجلين لما الإمام، لما الإيمان هو اللي إيه؟ هو اللي يتحكم. أيضا من القصص اللطيفة في هذا المقام عند الصالحين، الأعمش، الإمام الكبير سليمان بن مهران الأعمش، والعلاء بن المسيب، الاثنين كانوا عارفين خيثمة بن عبد الرحمن، متوفى بعد سنة 80 هجرية. من خيثمة بن عبد الرحمن ده؟ كان أحد الثقات الأولياء الزهاد العباد، وكان صاحب مال كثير، عنده مال ما شاء الله، وزاهد وعابد وولي من أولياء الله، رغم المال الكثير، رغم المال الكثير الدنيا ما شغلتوش وبقى ملياردير، ايه المانع ابقى ملياردير وولي؟ مش مانع خالص، لا يطغى هذا الجانب على ذاك الجانب، اعطي كل ذي حق حقه. الاعمش والعلاء بن المسيب بيحكوا لنا يقولوا ايه، ورث خيثمة بن عبد الرحمن الامام الكبير ده اللي عنده فلوس اصلا ملهاش عد، وارث سبحان الله عنده فلوس كتير وجاله ميراث بالإضافة للفلوس اللي عنده، فضل الله عز وجل، يرزق من يشاء بغير حساب. طيب مقدار الميراث اللي حصل عليه خيثمة ايه؟ 200,000 درهم. الدرهم 3 جرام فضة، وجرام الفضة دلوقتي بعشرة 12 جنيه، يعني اضرب الأول 200,000 في 3 واضرب الناتج في 10، احسبوا بقى أنتم، هذه الميراث اللي ورثه خيثمة بن عبد الرحمن، يا ترى هياخد الفلوس ويحطها على اللي عنده؟ لا ما عملش كده، أنفقها كلها على الفقراء والفقهاء والعلماء. مين فقير ومحتاج يديله اللي فيه النصيب، مين فقيه وعالم وعايز يصرف على عيلته وعلى الكتب وعلى التلامذة اللي عنده يديله مبلغ. وكان بيعمل حاجة حلوة أوي خثمة بن عبد الرحمن ده، ودي فايدة ان احنا نروح الجوامع. مش مسألة ان احنا نروح الجوامع للصلاة فقط بس، لا هروح للصلاة ده الفرض، بس انا بروح الجامع 5 مرات علشان ابقى شايف اخويا المسلم اللي جاري يا ترى وشه اتغير. طب اتغير ليه؟ وشه اصفر ليه؟ ما عندوش اكل. يا ترى هفتان كده وهيقع من طوله؟ هيقع من طوله ليه؟ محتاج فيتامينات. يا ترى الهدوم اللي عليه اتقطعت ولا لسه؟ يا ترى عياله اللي جايبهم معاه الجامع باين عليهم ان ابوهم بيصرف عليهم ولا اللي يصرف، ولا الاولاد مش لاقيين والاحذيه مقطعه والهدوم مرقعه والاولاد اصابتهم النحافه؟ دي فايده الجامع ان احنا نبص على اخواننا المحتاجين، دي فايده من الفوائد. فخيثمه بن عبد الرحمن لما ورث ال 200,000 انفق على الفقراء والفقهاء والعلماء. كان يعمل ايه بقى؟ كان يذهب الى المسجد ومعه صرار في خرقة، يعني راح عامل الميتين ألف كده في صرر زي ما قلنا مع يزيد بن مروان، يطلع مثلا 500-600 صرة مثلا، يوم واخد كيس كده وحاطط في الكيس 20-30 صرة على قد ما يشيل، ويروح على الجامع ومخبيهم في جيبه كده. فيجلس في المسجد مع أصحابه، يقعد في الحلقة بتاعت العلم، ما هو شيخ كبير وهو قاعد بيعلم التلامذة اللي في المجلس، عينه على التلامذة، في تلامذة ميسورين وفي تلامذة ما حلتهمش حاجة وسابوا اللي وراهم واللي قدامهم وقعدوا عشان يتعلموا العلم. فأول ما يلحظ أحد التلامذة قد تخرق ثوبه، الهدوم اللي عليه بليت ادمت أصبحت قديمة أو اتقطعت، يضعه في الحسبان حتى إذا انتهى من الدرس وخرج التلاميذ كان يخرج هو من باب آخر مش من نفس الباب، ويقابل التلميذ الذي رآه قد تخرق قميصه أو رداؤه وتقطع، فيعطيه الصرة التي فيها المال ويقول له اذهب اشتري لنفسك رداء، اشتري لنفسك قميصا. يحفظ عليه حياءه بعيد كده، يعني ما بيطلعش من نفس الباب عشان الناس تشوفه بيحط له حاجة في ايده ولا في جيبه، لا يلف من الباب الأخير من الباب الثاني كده بتاع المسجد ويستنى لحد الشاب ده اللي هدومه مقطعة ده ولا اللي محتاج، لحد ما يروح لوحده في ناحية يقول له خد المبلغ ده، بيحافظ على كرامته. كان بيعمل حاجة جميلة جدا خيثمة بن عبد الرحمن، شوف إمام عنده موسرا واسع المال واسع الثراء، وجات له التركة 200,000 وزعها. وانا قلت لحضرتك احسب 200,000 درهم، 200,000 في 3 اللي هو الدرهم ب3 جرام في 10 جرام الفضة، احسبوها في الكنترول وبلغونا عشان نعرف الناس دي كانت بتعمل ازاي. شوف كان بيعمل رغم ان هو واسع الثراء وبيعمل العمايل دي كلها، كان بيعمل حاجة حلوة قوي في البيت. بيعمل ايه حاجة حلوة في بيت خيثمة بن عبد الرحمن؟ كان بيبقى عندهم الدل، عارفين الجردل؟ كان بيتعمل من الجلد كده، بيعملوا جردل من الجلد يخيطوه ويعدلوه كويس ويروحوا عند البير كده ينزلوه يطلعوا بيه مية من البير. والدلو ده اللي هو من الجلد بيحتاج انه يترقع، او ان كان من الصفيح بيحتاج انه يندقله مسمارين كده عشان يلم نفسه كده ما يخرش المية. فكان الدلو مع كثرة استعماله بيتخرق، فكانوا يبعثون به الى المختص الحرفي المعروف اللي بيصلح الدلاء. فمرة لقى زوجته بتنادي على الجارية اللي عندها الخادمة تقول لها خذي هذا الدل وأسلميه إلى ذلك الصانع ليصلحه لنا. قال لها استني، قال للجارية استني، كم تعطونا الصانع؟ ما بتروحوا تصلحوا الدل وده بتصلحوه بقد إيه؟ قالوا دانقا ونصفا دانقين، يعني كده المسألة أخذ ورد كده، نديله دانق ونصف أو دانقين. يعني إيه دانق؟ الدانق سدس درهم، الدانق سدس درهم. فإذا كان الدرهم عبارة عن 3 جرام في 10 جنيه دي 30، 30 على 6 في 5 يعني بتصلح ب 5 جنيه. أو دانقين يعني بتصلح ب 10 جنيه 60 درهم. فيوم يقول لهم إيه؟ والراجل عنده فلوس. يعني بدل ما كان يقول لهم روحوا صلحوه يقول لهم لا ارموه خلاص بقى، تروحوا تصلحوه ليه؟ عندنا فلوس كتير، اشتروا واحد جديد. وبلاش واحد، اشتروا 2 و3. هو من قلة الفلوس يعني؟ كانش يعمل كده. كان يقول لهم أنا أرقعه لكم، أنا بعرف أصلح، فياخذ الدلو ويقعد هو يصلحه بالمسامير او بالخيط ويرقعه بنفسه، وهو امام كبير زاهد ولي عابد موسر واسع الثراء، وبدل ما يرقع القديم يروح يشتري 10 جداد يقول لهم لا انا هرقعه. ليه؟ عشان توفر الدانق سدس الدرهم؟ لا، ويقول لهم انظروا ماذا اردتم ان تعطوا الصانع عليه مقابل اصلاحه، واعطوه بعض من ياتيكم من المساكين. اول مسكين يخبط عليكم الباب ادلوا الدانق ونصف الدانق ده. يعني احنا هنصلحه بايدينا رغم ان احنا نقدر نشتري الجديد، لا هنصلح القديم بايدينا، واللي كنا هنصرفه على التصليح نديه للفقير والمسكين المحتاج. الناس دي كانت بتفكر ازاي؟ اسال الله ان يصلحنا كما اصلحهم، وان يطيب قلوبنا كما طيب قلوبهم. فكرنا بقصه عبد الله بن السعدي. عبد الله بن السعدي هذا صحابي جليل، كان صاحب مزارع خيول وعنده عبيد كتير وعنده تجارة واسعة، يعني ما شاء الله ملياردير بلغة العصر. عبد الله ابن السعدي اختاره سيدنا عمر بن الخطاب ليكون واليا على بعض البلاد، محافظ على مدينة من المدن، وكان يصرف له راتب شهري. محافظ ما هو لازم يصرف، فبيصرف له مرتب، معروف الكلام ده. فكان عبد الله بن السعدي يمتنع عن أخذ راتبه الشهري من الخزينة من بيت المال، شهر اتنين تلاتة مش راضي ياخد الفلوس المرتب. فرفع المسؤولون أو القائمون على بيت المال الأمر إلى أمير المؤمنين، قالوا له المحافظ اللي انت بعته عبد الله بن السعدي الصحابي الجليل الكبير يرفض أن يتقاضى أجره الذي ضربته له، الأجر اللي هو حلال مقابل العمل، قال هاتوا بعته لي. بعت له. ذهب سيدنا عبد الله بن السعدي إلى سيدنا عمر بن الخطاب قال له لما لا تأخذ عطاءك، لما لا تأخذ عطاءك، لما بتاخدش مرتب بتاعك بقالك كم شهر؟ قال يا أمير المؤمنين قد علمت أن الله عز وجل قد وسع علي، مش محتاج، فعندي خيول وأعبد وأعتد، عندي تجارات واسعة وعندي حاجات ربنا وسع علي، فأنا أعمل لله، هشتغل الوظيفة دي قابلتها لله، أنا أعمل لله، أعمل محافظا لله، وأما راتبي فأجعله صدقة في المسلمين، أخذ المرتب وأقسمه. وقد حكي ذلك عن بعض شيوخ الأزهر وأساتذة الأزهر الذين وسع الله عليهم، عندهم أموال كثيرة، سواء بقى بحكم العائلة التي لديها أراض وأموال كثيرة، أو بحكم أنه فتح الله عليه عبر تجارات أو عبر سفريات ووسع عليه، فيجي عند المرتب كده في الخزنة يقول ياخد المرتب ويدي لإدارة الكلية، يدي للطلبة المتفوقين المحتاجين. في أساتذة بيعملوا كده ما شاء الله. أنا أعرف أحد أساتذتنا بلغت بذلك، أحيل إلى المعاش من فترة وكان عميدا لكليتنا، لما خرج على المعاش قالوا له المكافئة نهاية الخدمة مبلغ قد كده 30-40-50-60 ألف الله أعلم إيه، ده الكلام ده من عدة سنوات، وهو وسع وقد وسع الله عليه في المال ما شاء الله. فقال لهم لا أنا مش هاخد مكافئة نهاية الخدمة، أنا هخليها وقف لله تعالى. راح واخد 50-60 ألف دول أو 30-40 ألف، واستاذ كبير كان عميد كلية عدة فترات، وراح حطتهم في بنك إسلامي وقال لهم المال ده يفضل موقوف والريع اللي يطلع منه ينفق على الطلبة المتفوقين من طلبة العلم. نفس النموذج تكرر في زمننا. طيب عندنا مثل آخر وهو مثل عجيب وقع مع أبي مع شعبة وسليمان ابن المغيرة. من شعبة؟ هو شعبة بن الحجاج الإمام العالم الكبير، أحد أمراء المؤمنين في علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني طلبة علم الحديث يعرفون من هو شعبة، بيقولوا عليه الكبش النطاح، يعني ما فيش زيه خاصة في علم الرجال. شعبة بن الحجاج شيخ كبير إمام وأحد الزهاد الأولياء، له تلاميذ وله إخوة وأقران وزملاء. بيحكي لنا تلميذه أبو داود الطيالسي بيقول كنا عند شعبة قاعدين بنذاكر العلم، فجاء سليمان بن المغيرة يبكي، مالك بتبكي ليه؟ قال مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي، أنا ضعت، مات حماري. أتاري سليمان بن المغيرة اللي هو تلميذ لشعبة الحمار بتاعه هو اللي حلته، وهو من مكان بعيد واعتقد انه كان كفيفا ايضا، فكان بيركب الحمار حتى يذهب لصلاة الجمعة لانه من مكان بعيد وما فيش مسجد جامع الا على مسافة، وكان بيقضي حوائجه ويتنقل بواسطة الحمار. مات الحمار، لا هيعرف يحضر الجمعة ولا هيعرف يخلص مشاويره او يقضي مصالحه. مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي. عامل زي ربنا يعني يسترنا وإياكم لما واحد يكون حلته عربية بيجري عليها بالحلال وبيتقي الله عز وجل، ويدخل له آخر النهار 20-30 جنيه 50 جنيه يصرف على عياله وعلى أسرته. العربية لا قدر الله يعني عملت حادثة أو اتسرقت، شغلانة اللي شغالة اليومين دول العربيات اللي بتتسرق كتير، ويجي للناس اتصال بالتليفون في اليوم اللي اتسرقت فيه: السلام عليكم. عليكم السلام. عربيتك لو عايزها تيجي تاخدها في المكان الفلاني ومعاك 10,000 جنيه او 20,000 جنيه، ولو بلغت الشرطة لا هتشوف العربية ولا مش عارف ايه. وكتير من الناس بيقول لك انا اروح ادفع 10,000 جنيه واخد العربية ام 50-60 ألف او 100 ألف او اكتر، ويروح يلاقي الناس واقفين بالسلاح على صحراء على مش عارف ايه، عربيتك هناك، جبت الفلوس، يلا مع السلام. بلطجة. سأل الله ان يخلصنا من هؤلاء وان ينجينا من شرهم وان يهديهم. فقال له تخيل بقى واحد بيشتغل على تاكسي اتسرق منه التاكسي او حصلت له حادثة او عطل، ده يروح يجيب اكل العياله منين؟ ده هي مهنته السواقة، يجيب منين؟ او مرض مرضا شديدا وما يقدرش يسوق العربية ولا عنده حد يقدر يسوقها، او ممكن يأجرها، بس انت عارف لما هيأجرها الايجار هيبقى على قد، فاللي كان بيصرفه يكفي البيت هيجي له نصه، فبرضه محتاج. فادي المشكله اللي حصلت مع سليمان بن المغيره لما دخل يبكي على شيخه شعبه، قال له مالك بتبكي ليه يا سليمان؟ قال له مات حماري وذهبت مني الجمعه مش عارف اروح اصليها وذهبت حوائجي. فقال له شعبه: بكم اخذت؟ انت كنت شاري الحمار ده بكام؟ قال شعبه: قال سليمان: اشتريته ب3 دنانير، كنت شاريه ب3 دينار. الدينار عباره عن 4.25 جرام ذهب. اضرب بقى حضرتك 3 دينار في 4.25 جرام ذهب في السعر الحالي 300 جنيه يديك الثمن بتاعه. فشعبة راح قايل له ايه؟ عندي 3 دنانير والله ما املك غيرها، ما حلتش غيرها. شعبة بن الحجاج قال له: عندي 3 دنانير والله ما املك غيرها. ثم دفع له، قال له: اتفضل ال 3 دينار اهو، اشتري الحمار، اذهب واشتري حمارا ولا تبكي، خلص مصالحك. أي قوم هؤلاء؟ لقد تمثلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. طب اسمع بقى القصة الجميلة دي برضو. عباد بن أسيد هذا رجل مصنف في أولياء الله الصالحين، وكان واسع الثراء، تاجرا واسع التجارة، بسم الله ما شاء الله ما تقدرش عد اللي عنده. طب لاحظ معايا أن الغنى ما بيتعارضش مع الولاية أبدا، ممكن تبقى والي من أولياء الله وانت من الأغنياء الكبار، لأنك ما ضيعتش حقوق الله ولا أكلت الحرام ولا الشبهات، وكنت حريص من الحلال للحلال، وبتتقي الله في الموظفين اللي عندك، وبتدي الزكاة وبتدي الصدقات وبتصل الرحم وبتأدي الصلاة في مواعيدها وبتعمل اللي عليك وما بتعصيش ربنا بفلوسك ولا تعمل صفقات مشبوهة، تبقى من الأولياء. فالمهم عباد بن أسيد ده كان واحد من الأولياء، وكان مجاب الدعوة، وكان ليه هواية قوي لما يجيله فلوس كتير بيكسب صفقات، يقوم واخد جزء من الفلوس الأرباح الكتير اللي جاياله ويعمل بها ايه؟ يشتري بها خيولا، شوف الخيول بقى الأصيلة لتصلح للحرب، ويرتبطها، يقوم عامل مزرعة خيول وينفق على الخيول ده، ويجيب لها العلف ويجيب لها الأكل ويهتم بها ويعمل معها كل اللازم. طب انت رابط الخيول الكتير دي ليه؟ 100 راس 200 راس زي ما يجي، كل لما يجيله مبلغ من الفلوس يشتري خيول بجزء من الأرباح. الخيول دي ليه؟ يقول لك أرتبطها في سبيل الله حتى إذا نودي حي على الجهاد قلت من أراد أن يجاهد في سبيل الله فليأتنا وليأخذ فرسا نحمله عليها. كل اللي يعرف يركب فرس ويطلع يجاهد بيه تعالى عند الفرس يلا اطلع، مش هيبقى هو بيجاهد بنفسه، لا ده هيبقى عامل له 100 فرس 200 فرس يطلع معاه 200 واحد كأنه بيجاهد ب200 روح. ايه الناس دي؟ وكان ينفق في الخيل نفقة عظيمة. وفي مرة من المرات بلغه أن جارا له كان قد اشترى تجارة وركدت السوق وكسدت وبارت. واحد من جيرانه كان بيتاجر في تجارة معينة، والتجارة دي أتاري الرجل كان شاري مثلا ب10,000، على انه يبيعها ويكسب له 2000 3000 لا السوق وقعت بدل ما هيبيع ب 12000 اللي كان شاريه ب 10 لا ده وقعت بقت ب 6 وبقت ب 5 هيخسر 5 او 4 يا ترى عمل ايه عباد بن اسيد مع جاره هنعرفه بعد الاتصال ماذا الحجة سناء السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم وجعلك شهاب لامع في سماء الحق والمعونة بإذن الله أنا عايز أقول حاجة بسيطة أو ممكن
فضلي.
عايز أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله والله حاجة تشرح الصدر وتسعد القلب بارك الله في كل من ساهم في أموالهم وأعمارهم وأولادهم وأصلح بالهم وزادهم فضلا وجعلهم دائما وأبدا من الأيادي العليا ينفع أعين أخي بالدعاء فألا بفضل الله من الأيادي العليا وأنفق يمنى ويسرى لمن أعرف ومن لا أعرف لكن أمر الآن بظروف ومع ذلك بفضل الله أعين أخي شهريا في دار الأيتام بما يتاح لي فهل تقبلوا دعائي بإخلاص للكل وأكون معكم دون قافلة عين وأخاكم
ونعمة
هل تقبلوا
ونعمة المعونة
الله خيرا
ونعمة المعونة اتصلت كتبت أخت فاضلة أو أكثر من أخت على صفحة الفيسبوك قالت يا شيخ هذا مشروع رائع وأنا والله لا أملك شيئا ويعلم الله صدق نيتي ولو أملك لفعلت على قدر ما أملك فهل تقبل دعائي والله نفس الكلام ده كتبته بعض الأخوات على الصفحة فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع بالحسنات إحسانا من دعا ومن ساهم ولو بالقليل اتصال الأخ أحمد
السلام عليكم دكتور شهاب
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معك أحمد عبد الظاهر مختص بقسم شؤون القرآن مديرية وفي الجيزة
أهلا وسهلا
نعلم أن فضلتك طبعا مستشار دكتور
رحت لفضيلة الشيخ محمد عبد الرازق ولا لا
أيوة مولانا
أنا قلت لك في حلقة سابقة روح لأخينا الكريم الشيخ الهمام الزاهد ولا نزكي على الله الشيخ محمد عبد الرازق هو وكيل الوزارة ومستشار الوزير أيضا لشؤون القرآن والمساجد والرجل يقضي المصالح فيما يرضي الله ولا يعطلها
المسابقة نزلت يا مولانا بتاع مسابقة الكتاتيب فعلا نزلت يا مولانا المشكلة مولانا عندنا مسجد اسمه مسجد الحاج عبد الوهاب يا مولانا له 3 سنين دلوقتي المهندس الطرف اللي معاه في اللي بشت المسجد والمسجد الآن ما اتصرفوش أي مبلغ وله 3 سنين على كده فأرض فضلتك تكتب اسم المسجد
أهم حاجة بص اكتب لي ورقة وابعتها لي عبر الإيميل أو ابعتها لي عبر البريد لو بعتها عبر البريد ممكن تبعتها لي على كلية أصول الدين بطنطا كلية أصول الدين سبربي طنطا يصل يد الدكتور شهاب الدين أبو زاهر ابعتها لي اللي ابعت لي الملف ده وأنا حوصله إن شاء الله عز وجل
ماشي يا مولانا بارك الله فيك يا مولانا أنا قلت بس أكلمك على وقت المسجد الحاج عبد الوهاب بقرية هرم يدوم مركز الوطن
ما هو أنا مش هحفظ الأسماء اكتب لي المطلوب في ورقة وابعته على عنوان كليتي كلية أصول الدين فرع جامعة الأزهر سبربي طنطا يصل ليد الدكتور شهاب الدين أبو زهو قسم الحديث النبوي الأخ عبد الحفيظ
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
شيخ شهاب كيف حالك
كرمكم الله
إني أحبك في الله
أحبك الله تعالى
والله عندما نراك نتذكر نحن بأحد الصحابة رضي الله عنهم
أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وأن يهدينا وإياك وأن يجعلنا
أريد على ربهم سائرين الهاتف
نعم
أريد رقم الهاتف
مع إخواننا في الكنترول إن شاء الله تأخذه ومتاح 0116503 47 متاح للكل هذا الرقم وأنا أرد شهد الله حين أتمكن من الرد أنا لا أغلقه لو لم أرد على أحد من إخواني ليعلم أني مشغول ولا أستطيع الرد لكن حين أتفرغ برد على مدار الساعة والله أحيانا ساعة 2 3 كيفما اتفق الأخ محمد أيها أخ محمد السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله ارفعوا لنا الصوت قليلا لأن الصوت ضعيف
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
ازيك يا مولانا أنا مع الشيخ
كرمك الله اتفضل
ازاي حضرتك والله فرحان اني كلمت حضرتك كتير قوي يا باشا
زادك الله فرحا والمشاهدين
بارك الله في عمرك
وفيك
وزادك ربي علما وزادك ربي جهدا على ما انت فيه
منك لنا وياك
انا من نبروه
سأل الله ان يبارك فيكم
حضرتك بدء ولا املك لك الا الدعاء والله يا مولانا
لا والدعاء كنز عظيم
لك علما ورفعه
اكرمكم الله اكرمكم الله طيب عباد بن أسيد بقى اللي كان بينفق مال عظيم في وقف الخيل في سبيل الله حتى إذا نودي على الحي على الجهاد يركبها الناس، سمع أن جارا له اشترى بضاعة ليتاجر فيها فبارت السوق وكسدت نامت، زي ما قلت لك شاري مثلا بعشرة آلاف عشان يكسب 13,000، يكسب ثلاثة يعني يبقى 13,000 معاه، لا ده اللي كان شاريه بعشرة مش هيتباع بخمسة، هيخسر نص البضاعة. فبلغه أن جاره قد اغتم غما شديدا لبوار التجارة وقعد في بيته. ده في ناس ممكن على عزو بالله تموت، الرجل يتغم وقعد في البيت هيروح فين؟ المحلات قافلة وما فيش حد بيشتري، يعمل ايه عباد بن أسيد ذلك الولي الثري؟ ذهب عباد إلى جاره واشترى منه بضاعته ليفرج عنه. قال له يا عم انت زعلان ليه؟ انت شاري البضاعة بكام؟ شاري البضاعة بعشر تلاف، كنت ناوي تكسب فيها كام؟ ناوي اكسب فيها 13. قال له 13 اهو تزعلش، وعلى ايه؟ مع فلوس كتير، عباد بن أسيد مع فلوس كتير، هيخسر حاجة لما يروح ياخد البضاعة اللي هتموت الراجل اللي كان مستني الربح وهو جاره، ومش هو هيبقى مغموم لوحده، ده هيبقى مغموم هو أسرته، وهيضيع نص ماله اللي كان مستني لقمة تيجي منه عشان يجوز بنته ولا يجهز ولا يصرف على ولد. خسرش حاجة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليحسن إلى جاره. قال له يا عم ولا تزعل، البضاعة اللي كنت هتخسر نصها أنا هشتريها بربحها اللي أنت كنت عايزه، فضل الفلوس اهي. واشتراها منه، شو سبحان الله العظيم، فلما أن اشترى عباد البضاعة من جاره بالربح الذي كان ينتظره رغم بوار السلعة تحركت السوق وطلبت تلك البضاعة بألوف. سبحان الله، عباد أخذ البضاعة حطها عنده، يومين ثلاثة السوق نشطت، ده ولا البورصة، فجأة تلاقيها تطلع فوق وفجأة تلاقيها تنزل تحت. وأنا أعطيك مثال واقعي شهدته، في حاجة اسمها الليمون الأضالي أو الليمون الشعيري، وفي ليمون بنزهير، أسماء كده للليمون. فكان الليمون ده اللي عنده مزرعة ليمون الناس بتتندر عليه، يعني الليمون ما بيجيبش سعر، انباعه بالريال كده 20 قرش الكيلو في المزرعة يبقى الناس تعمل حفلة. واللي كان يزرع الليمون الشعيري ده ولا الأضالي الناس تضحك عليه اللي زرع الليمون ده. ففي واحد اشترى مزرعة 200 فدان تقريبا، أنا لا أذكر كم فدان بس كانت فدادين كتير، اللي في ذهني الآن 200 وليمون. فزملاء التجار قعدوا يضحكوا عليه، أبو ليمونة، يقول على أبو ليمونة، أبو ليمونة الله يا جدعان أنت راح تشتري ليمون ده حاله واقف، حاله واقف، هتبيع إزاي وتصرف إزاي؟ قال لهم والله لقيتها بيعة سهلة، خدتها بتمن حلو يمكن أكسب لي قرشين فيها. سبحان الله العظيم، الليمون اللي كان بريال يطلع بخمسة جنيه أيامها، فتحت ليبيا التصدير، كان ده من سنوات طويلة، ويقول اللي عنده ليمون مواصفاته كذا هناخده مني الكيلو بخمسة جنيه. سبحان الله العظيم، اللي كان حيبيعه بريال ده ولا باثنين وعشرين قرش كم ضعف ده يا جماعة؟ خمسة وعشرين ضعف. أو ده اللي حصل مع عباد بن أسيد، جاره كان هيخسر في التجارة، عمل ايه؟ راح قال له يا عم هشتري منك التجارة بالربح اللي انت كنت عايزه عشان افرحه. مجرد ما عادت عنده البضاعة يومين ثلاثة عند عباد بن أسيد تحركت السوق وطلبت البضاعة بألوف مؤلفة بأرباح كتير قوي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فباعها عباد بن أسيد. يعمل ايه في الأرباح؟ يعني هو ربح الراجل اللي كان هيخسر نص التجارة، ربحه ثلاثة، هو كسب 30، يعمل ايه؟ راح واخد ال30,000 وراح رايح مديهم لجاره. الله، ده انت اشتريت منه البضاعة واللي كانت هتتباع بنص ثمن اشتريتها بالربح مش بنص الثمن. الناس بدأت تخبط كف على كف، قالوا له ان الربح لك ولقد فرحته وربحته في بضاعته، تأخذ الربح الذي احله الله لك واتاك وتعطيه لجارك؟ فقال لهم، شوف يقول لهم ايه الفكرة بتاعته، إنما اشتريتها من جاري أولا، اشتريت البضاعة من جاري أولا لأخلصه من غمه وأسره عشان أفرحه، فلا أحب أن أغمه بعد ذلك. يعني تخيلوا لما يعرف أن بعد ثلاثة أيام لما باع البضاعة كسبت ألوف مؤلفة، هيقول يا ريتني ما كنت بعتها، يا ريتني ما كنت بعتها، رغم أنه كان خسران، يا ريتني ما كنت، يقول أنا ما أحبش أن يقول الكلمة دي، وما أحبش أن يزعل أنه استعجل وباع البضاعة، فرح مودي للفلوس. أي شعور هذا وأي قوم أولئك؟ كان من ضمن الناس مورق العجلي أحد العباد المجتهدين، كان يدخل ويزور إخوانه المحتاجين، عرفهم واحد واحد، يروح لهم كده أسبوع بعد أسبوع كده، يروح عند ده يوم وعند ده يوم وعند ده يوم، وحاطط في جيبه صرة فيها فلوس، ده مورق العجلي، عاملهم بالاسم كده وعامل خطة يدور عليهم واحد واحد، يبقى ده النهاردة اليوم الأول يلف يرجع لليوم الأول وهكذا، ده عنده المغرب ده عنده العشاء. بتعمل ايه يا مورق عند إخوانك وبتلف عليهم ليه؟ حاطط الصرة من الفلوس كده في جيبه ويروح عندهم يقوم سايبها كده يقول لهم خلوا الفلوس ده عندكم لحد ما ارجع تاني باخدها، فيقوموا واخدين الفلوس يحطوها كده على جنب، وهو طالع عند الباب يقول لهم انتم منها في حل، اتصرفوا منها زي ما انتم عايزين. وهكذا لو جعلنا نعدد القصص التي يعني حضرتها لحضراتكم لما انتهينا. بس أختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لنا فيه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، كل يوم الصبح ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، خلف في ماله وفي صحته وفي أولاده وفي دنياه ودينه، اللهم أعط ممسكا تلفا. فاللهم اجعلنا من المنفقين يا رب العالمين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين، وتقبل من المصدقين والمصدقات. وأحب أن أخبر حضراتكم في النهاية وقد انتهت حلقتنا، بعدم كتابة أرقام الهواتف على الصفحة. يعني أنا مسحت معظم الأرقام اللي مكتوبة لأن ممكن حد يستخدم الرقم خطأ، فأنتم ما تكتبوش أرقام الهواتف على الصفحة، ابعتها لي في رسالة خاصة على الصفحة أو ابعتها لي في رسالة خاصة على الموبايل وإحنا بنسجلها أول بأول بفضل الله عز وجل، واكتب فيها كلمة أعينه، رقمك وأعينه، حتى لو ما كتبش رقم أعينه واسمك موجود هنعرف نتوصل الرقم من خلال الرسالة اللي على الموبايل، ده رقم واحد. رقم اثنين: لا يمثلنا أحد في أي مكان على وجه الأرض، دي مؤسسة مستقلة ما زلنا بندرس إلى الآن إنشاءها والقوانين اللازمة، وهنعمل رقم حساب، يعني لو أي حد على مستوى الأرض قال أنا جاي من مؤسسة أعينه وأنا مندوب عن أعينه، اعلموا أنه كذاب، لن نتعامل مع الناس إلا بواسطة رقم حساب لمؤسسة يجري الآن إعدادها اسمها 100% أعينه، فلا ولم نبدأ بعد. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة: سألوا الله عز وجل أن يفرج الهم والغم عن إخواننا في سوريا، فقد استحكم الخناق عليهم، عملية إبادة 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 لقرى، يحدثنا السوريون بالإسكندرية عملية إبادة أهاليهم الآن. أخبرني أحدهم حفظه الله وأهله إن أهله اللي موجودين في البلد، البلد اتدمرت وطلعوا برا في الصحراء مش لاقين الخيمة علشان ينصبوها، فأسأل الله أن يعجل فرج إخواننا السوريين، اللهم عجل فرجهم وفرج المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، واحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.